وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا أيها الأحبة الكرام في هذه الحلقة الطيبة المباركة أن نتلقى اتصالات حضراتكم عبر الهاتف لنجيب على استفساراتكم وأسئلتكم على الهواء مباشرة بعون الله تعالى وتوفيقه. وحتى نتشرف باستقبال اتصالات حضراتكم، معي بعض أسئلة لحضراتكم من حلقات سابقة. أخونا السائل بارك الله فيه كان يسأل فيقول: موعد أداء زكاة مالي إن شاء الله في آخر ذي القعدة، فهل يمكن أن أتحرى في دفعها أن تكون في يوم عرفة؟ نعم، الجواب نعم، يمكنك أن تتحرى أن تدفع زكاة مالك في هذا اليوم المبارك، ويوم عرفة من الأيام الفاضلة عبر السنة الهجرية، وأهل العلم يقولون هو ثالث أفضل أيام السنة على مدارها، لأنه يسبقه في الفضل يوم الأضحى ويوم يوم النحر ويوم القر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن قرط: أعظم الأيام عند الله عز وجل يوم النحر اللي هو يوم العيد، ويوم القر اللي هو تاني يوم العيد أول أيام منى، أول أيام التشريق. فيأتي يوم عرفة في الفضل بعد هذا، وإن كان عند الشافعي عليه رحمة الله تعالى أن يوم عرفة هو أفضل أيام السنة، وقد كان بعض السلف رحمهم الله تبارك وتعالى يتحرون الزمن الفاضل والمكان الفاضل لأداء العمل الصالح، لأن العمل الصالح في الزمن الشريف الفاضل يكون أجره أعظم، ولأن العمل الصالح في المكان الفاضل يكون أجره أعظم وأعظم، وبالتالي يجوز لك بل يستحب لك أن تتحرى أن تدفع زكاة مالك في هذا اليوم. وقد كان بعض السلف عليهم رحمة الله تعالى يعتقون عبيدهم في هذا اليوم، ومنهم كان من كان يذبح بدنه وذبائحه في هذا اليوم. وبالطبع العمل الصالح مشروع ومستحب في أيام ذي الحجة بصفة عامة، وفي هذا اليوم الطيب المبارك يوم عرفة بصفة خاصة، فيجوز لك إن شاء الله، لأنه ما فيش تأخير ولا شيء، آخر ذي القعدة ويوم 9 ذي الحجة، يعني العملية في 19 أيام، فإن شاء الله هذا الشيء طيب ومستحب، ونسأل الله أن يجزيك خير الجزاء. طيب، يا معانا أول اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا بنتي.
لا صراحة جزي كان بقول لي يعني لو انت تقول الكلمة دي تاني، فانا قلت له ايه هتطلعني؟ قال لا انا مش هقولك لو قلت الكلمة دي تكون طالع، لو قلتيها الله اعلم انا اعمل ساعتها. فعايز اعرف يعني كده في كفارة ولا لا؟ وفي سؤال تاني لو سمح. كان مرة قبل كده بحلف على حاجة وقال لي عليها الطلاق، انا رحت، فانا قلت له لا انت ما رحتش، فقال لي ما تحل تحرمي. فقال له يعني ايه دي؟ يعني انا ما رحتش، انا بقول يعني انا رحت يعني انا بحلف حلفان مش قصدي تحرمه ولا حاجه، فسألنا شيخ فقال ادفع كفارة 100 جنيه فطلعناه. فعايز اعرف ايه الحكم في كده يعني لو سمحت.
طيب يا بنتي حاضر ابشري.
وكان قايل لي لو سمحت اسأل معاه حاجة تانية
تالتة ماشي.
كان قايل لي مثلا كان بقال عليا الطلاق عليا الطلاق فبقول له انت كده طلقتني؟ قال لي لا انا هو انا قلت لك انت طلق؟ قلت له ما انت كده قلت له. قال لا انا ما قلت لك انا بقول لك هو انا قلت لك انا قلت لك هو انا قلت لك انت طلق؟
أيوة.
فعايز اعرف بس لو سمحت يعني.
طيب خير يا بنت ان شاء الله. طيب ناخد الاتصال الاخر. السلام عليكم.
لو سمحت يا شيخ شعبان.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ شعبان لو في ناس انا سائل لي والناس دول قريبين قوي لي وانا سمحت بالكلام اللي هم غلطوا فيه وقالوا لي عليها فانا ممكن احسب عليهم بالكلام دي ولا خلاص على كده؟ انا مش عايزة الصراحة احسب ولا قلت في الكلام تاني فانت حضرتك تنصحني بايه؟
حاضر حاضر يا اختنا. في اتصال تاني ولا شيء؟ في اتصال يا عدنان؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قناة الندى؟
تفضلي يا اختي تفضلي.
لو سمحت يا شيخ شعبان انا حبيت السنة اللي فاتت.
نعم.
وجوزي كان حاجب. هل الأضحية أنا أعمل أضحية لوحدي وهو يعمل أضحية لوحده ولا الأضحية الواحدة تجزى عن الاثنين؟ وسؤال تاني لو سمحت. أنا بصلي القيام الجزء بس بعد العشاء مباشرة زي قيام يعني في رمضان.
نعم.
هل ده يبقى على لي قراءة قرآن ولا يعني ده ورد ولا أقرأ ورد تاني غيره؟
طيب ماشي. ماشي يا أختنا. السلام عليكم.
أيوة لو سمحت أكلم الشيخ.
معاك يا بنت اتفضلي.
وعليكم
السلام. عليكم السلام.
أنا اللي كلمت حضرتك امبارح على الفتوى بتاعت النفقة بتاعت ابني.
النفقة بتاعت ابنك؟ أيوة.
أيوة أيوة اللي كلمت حضرتك إن النفقة بتاعت ابني أحيانا بتدخل في البيت.
أيوة.
إن أنا اتجوزت قبل كده مرة. حضرتك ما جاوبتنيش.
لا جاوبتك طبعا.
انا ما سمعتش اجابه والله يا شيخ.
لا جاوبتك يا بنتي والله.
طب معلش لو سمحت عيد بس الاجابه تاني وعندي كمان سؤالين.
ايوه.
انا لما باجي يعني اعطس فبقوم قايله الحمد لله رب العرش العظيم فجوزي بيقول لي اللي انت بتقوليه ده بدعه يعني الرسول ما عملش كده فدي بدعه حرام عليك. فهل ده فعلا لما اقول كده دي بدعه؟ السؤال التاني انا بعاني من حاجة اسمها وسواس الموت يعني انا ربنا ابتلاني بيها لما اي حد بيموت مثلا اكون انا عارفاه فبتجيلي الحالة بتاعت الوسواس دي كل حاجة حواليا بتبقى موت.
أيوة.
فبخاف منها حتى القرآن بخاف اسمعه لمجرد ان هو بيتقاري في يعني على الاموات وكده فبتبقى حياتي كلها صعبة فانا مش عارفة اتخلص منها ازاي. يعني انا بخاف انام بخاف اتكلم مع حد بخاف من كل حاجة لما بتجيلي الحالة دي فحضرتك تنصحني بس اتخلص منها ازاي لانها تعباني في حياتي ومش عارفة يعني
أعيش
حياتي خالص بيها.
حاضر حاضر يا بنتي. طيب أختنا المتصلة الأولى كانت بتسأل إنه الزوج ثلاث أسئلة كلهم طلاق 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 يعني الزوج كثير الحلفان علي الطلاق علي الطلاق علي الطلاق لو قلتيها الله أعلم هعمل فيك إيه أو اللي هعمل بعدها إيه علي الطلاق ما مطرح ما تحلي تحرامي علي الطلاق أنا ما قلتلكيش أنت طالق. على العموم الأسئلة كلها واحدة علي الطلاق يا بنت ديت يمين غلط لا يجوز للرجل أن يحلف بهذه اليمين لأنها يمين بغير الله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وهذه الكلمة هذا اليمين يمكن أن يقع به الطلاق لو الزوج نوى به الطلاق كما هو مذهب جمهور العلماء. ليه؟ لأنها هي مش لفظ صريح في الطلاق لكنه لو قصد به الطلاق يقع ويتحسب عليه وعلى الزوجة طلقة. عشان كده لا يجوز للإنسان أن يستعمل هذا اليمين فضلا عن أن يفرط في استعماله، يعني عمال على بطال على الطلاق، ما انت دخلة ما انت وكلة ما انت قاعدة ما انت شربة، انت قلت كده انت ما قلتش كده، كل الأيمانات دي غلط وحرام، ولا يجوز للزوج أن يسرف في استعمال هذه الكلمة. لكن هي الألفاظ التي ساقتها بنتنا في السؤال لا يقع بها الطلاق، لكن على الزوج أن يستغفر الله عز وجل وأن يتوب إليه وأن يندم على هذه الأيمانات التي حلفها وأن يمتنع عنها امتناعا كليا وأن يكثر من استغفار ربه تبارك وتعالى. ونسأل الله لنا وله الهداية والتوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة ربنا يبارك فيها، الناس غلطوا فيها ياما، غلطوا وأساءوا إليها كثيرا، وهي ولله الحمد لم ترد الغلط بغلط ولم ترد الإساءة بإساءة، لكن هي بتسأل هل مثلا الأفضل أني أعاتب الناس دول، أعتب عليهم في الغلط اللي هو صدر منهم؟ أنا مش شايف مصلحة في العتاب، يعني أنت لا مصلحة أن تعاتبيهم، لكن ممكن أن يكون بينك وبينهم مرسال خير، طبعا وسط خير بينك وبينهم، يبلغهم عتابكم أو عتابك لهم. ليه يا جماعة تغلطوا فينا كده؟ ليه تقولي علي الكلام ده؟ أنت عارفة أن الكلام ده ما حصلش مني ولا حصل فيا ولا ولا ولا. ليه؟ لأنه التقاء الطرفين أنت وهم، من الممكن أن تطلع واحدة شابة من البيت ما تقدرش سنك، ما تقدرش انك بتعاتبيهم، تفكر انك جاية تتخنق معاهم تتعارك معاهم، فتزيد الغلط غلط وتزيد الاساءة اساءة. عشان كده ما فيش مصلحة انك انت شخصيا تعاتبيهم، الافضل لا تعاتبيهم بنفسك، لكن لو في حد كبير يمكن ان يقوم بهذا الدور ويعاتبهم ويعرفهم غلطهم، ممكن يكون ده كويس ان شاء الله عز وجل، حتى لا تزيد المشكلة وتتسع اكثر واكثر. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. اختنا المتصلة من فضل الله عز وجل عليها وعلى الزوج ان هم ادوا فريضة الحج العام الماضي، وهي بتسأل هل كان يا ترى واجب علي اضحية لوحدي وواجب على الزوج اضحية لوحده؟ لو احنا بنتكلم على الاضحية فلا يجب عليك اضحية مستقلة، انما اللي منكم مستطيع ان يضحي يضحي عن نفسه وعن الطرف الاخر، يعني الزوج يضحي عن نفسه وعن زوجته، او الزوجة تضحي ان كان عندها مال يخصها تضحي عن نفسها وعن زوجها، او يضحي الانسان عن نفسه وعن زوجته وعن جميع اهل بيته. لكن انا خايف لتكون اختنا بارك الله فيها بتسأل عن هدي التمتع، يعني يكونوا هم عملوا عمرة في اول ما وصلوا يعني الى مكة، عملوا عمرة وبعد كده احلوا من العمرة وعاشوا في مكة يوم واثنين وثلاثة واربعة، لما جه موعد الحج احرموا بالحج من جديد، يعني يكون ده عمرة وحج ببعض، بنسميهم ايه؟ التمتع. فلو هي بتسأل عن التمتع، ايوه التمتع، يبقى كل واحد مستقل بالذبيحة بتاعته، فمن تمتع بالعمرة الى الحج، ده كلام ربنا الآية في سورة البقرة، فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. يبقى لو هم متمتعين عملوا عمرة وبعدين عملوا حجة في نفس السفرية، يبقى في الحالة دي هو عليه ذبيحة وهي عليها ذبيحة مستقلة. طيب افرض مش قادرين نذبح، قال الله عز وجل فمن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. يبقى اللي مش قادر يذبح بسبب التمتع يبقى يصوم هناك ثلاثة أيام في مكة، ولما يرجع إن شاء الله بلده في مصر إن شاء الله يبقى يصوم السبع أيام بقية العشرة التي أمر الله عز وجل بها في كتابه، عشان تبقى بديل عن الذبيحة اللي ما قدرناش نذبحها بسبب التمتع. لكن الأضحية لو البيت هنا ضحى عن نفسهم وعنكم خلاص ما فيش مشكلة، لو الزوج ضحى عنك وعنه ما فيش مشكلة، لو انت ضحيتي عنك وعنه ما فيش مشكلة ان شاء الله عز وجل. ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم القبول، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب خلونا ناخد اتصال. السلام عليكم.
وعليكم
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبي يا عزيز، ممكن أسأل سؤال بس مع بحضرك؟
اتفضلي يا بنتي.
ربنا يبارك في عمرك. أنا سني 41 سنة، تمام؟
نعم.
وأنا منفصلة بقالي 14 سنة، معايا ولد.
نعم.
فتزوجت السابق لي الزواج بعد زوجي ده. فطبعا اخواتي مطلقت دلوقتي، فاخواتي كل ما يجي حد ما بيردوش.
ايوه.
فانا عايزه اعيش في نفسي، ربنا يصلح حالي كده. انا عندي 41 سنه تمام، وعايزه اعيش في نفسي. انا أيوه. منتقبه الحمد لله، بحفظ القران الحمد لله، ومصليه الحمد لله، ملتزمه. فهم كل ما يجي حد ما بيردوش.
أيوه.
اقول لهم اسالوا، لا احنا ما نسالش لحد، احنا مش عايزين زواج تاني. وكل ما يجي حد يقول لهم هي مش هتتزوج، هي تربي ابنها. فانا من حقي، طب انا لو ما عرفش، معذره، ناس بتقول لي انت مش قاصر، انت يعني بالغه، وانت اصلا متزوجه قبل كده، سبق لك الزواج، ممكن تزوجي نفسك بنفسك، هل يجوز؟
حاضر. في سؤال تاني يا بنتي؟ طيب معانا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ارفعي صوتك. الله يسلمك. الله يكرمك. ارفعي صوتك شوي.
حاضر. انا حاليا يعني انا عايزه اتصرك، يعني اقول لك على الموضوع. يعني انا متزوجه من سنه.
الصوت بعيد عني شويه لو سمحتي.
بقول انا متزوجه من سنه.
متزوجه من سنه. ايوه.
بس ام جوزي صعبه شويه. في الاول احنا كنا معاها، بس من صعوبيتها وكده، فجوزي قال كل واحد يقعد لوحده. فحاليا يعني بقالي 7 شهور تأذيني اذيه فظيعه.
بقالي 7 شهور ايه؟
7 شهور بتأذيني.
بتؤذيكي يعني؟
تأذيني شتيمة، يعني بص يعني بتعمل يعني عمال يعني بتجد ألفاظ مش حلوة.
أيوه.
أنا قاعدة وبسمعها ومش برضه أرد عليها ولا بقولها أنت بتقولي يا حد.
أيوه.
فامبارح حلمت حلم.
أنت؟
ممكن أقول لحضرتك؟
أيوه.
أنا حلمت حلم إيه؟ أنا كنت في مكان جوزي، زي ما جوزي جاي من سفر، واحنا قاعدين، فبتقول لي حضرتك سجدت الصلاه، بتقول لابنها. فقلت انا هقوم انا اجيب السجاده بتاعت الصلاه وخلي ابنها قاعد. فقمت جبت السجاده وحطيتها لها، قالت لي هات لي كرسي. فدخلت الاوضه اجيب كرسي، فلقيت الكراسي بتاعتي كلها متكسره، بس جبت لها واحد سليم برضه. ودي لسه بتطلع من عدم الاوضه اللي فيها الكراسي، لقيت دي القطه مقطوعه عمال بيتحرك. صوت قلت تاوي، وفضلت اصوت كده ومش لاقي حد سمعني. جوزي زي ما كنت جت حاجه كده عميته عليا خالص، وجالي صداع في جسمي في الحقيقه.
طيب
جالي صداع.
هو لسه الحلم طويل ولا ايه؟
لا هو خلاص خلص، بس ثواني. وجالي صداع وجسمي حسيت
بحاجه فظيعه كده.
هو وبعدين دقيقه واحده، فببص كده على جوزي، لقيت هي.
السؤال اللي انت عايزاه يا بنتي ايه؟
دي واحدة لقيت عليها، هي لقيتها برقت في عينيا كده
يا بنتي،
وجربت لي جيني.
يا بنتي سامعاني؟
اه.
السؤال بقى اللي انت عايزاه ايه؟
السؤال ان احنا مش بنقفيها ومش بنقول لها حاجه خالص كده.
إيه؟
احنا انا عليا حرمانيه.
على ايه بقى؟
في انني مثلا انني مش بخدمها، او انني يعني كده انا
انت معتزلاها يعني وكده.
اه.
طيب ماشي يا بنتي. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت قناه الندى.
ايوه اتفضلي يا بنتي.
ازي حضرتك؟
الله يكرمك.
لو سمحت انا عندي سؤالين لحضرتك.
خير يا رب.
بص، كان في واحد معاك ذهنيه، يعني 50% مش العقل كامله، 50% ذهنيه.
واحد ايه؟
كان في واحد يعني اعرفه كان معاك ذهنيه 50% كده، يعني مش اعاقه كامله. سمعني حضرتك؟
ايوه.
فبعد كده بعد 4 سنين تعبان بالكلى، ومع ان كان بيصلي ويصوم كده وعارف ربنا، يعني بس مش في الصلاه مش بيعرف يعني يصلي، يعني زي ما احنا ما بنصلي كده، يعني على قد مخه، يعني على قد فهمه للصلاه، يعني ممكن يصلي ركعتين ويقول هم 4، كمان في الوضوء ما بيعرفش، يعني ممكن يغسل مره.
أيوه.
يعني راسه او رجله، يعني مش عارف زينا يعني زي الناس العاديه يعني.
كويس.
لان هو عنده اعاقه ذهنيه 50%.
ايوه.
فحضرتك جه وقعد تعب 4 سنين بيغسل كلى، وبعد كده جه مات يعني اللي شافوه قالوا ده وش مسمر بعينه يعني لان كان مع التعب والمرض.
اللي شافوه قالوا ايه؟
كان وش مسمر يعني
وش مسمر
زي طبيعته زي طبيعته يعني الاولانيه.
اه
يعني هو ابيض في الاصل ابيض بس لما تعب
هو هو, هو دي هو ده حلم يا بنتي ولا ايه؟
لا لا حقيقه حضرتك. حقيقي.
اه هو الراجل ده عايش ولا لا قدر الله توفي؟
لا هو ساعة ما توفى كان مش زي ما هو ما تغيرش يعني ما بيغيرش ولا حاجة بس هو حتى ما بي يعني ما يعرفش.
بص لو اختصرت يعني السؤال يبقى احسن عشان ما تتوهنيش انا معاك في الحكاية الطويلة دي. السؤال ايه بقى دلوقتي؟ طيب
السؤال حضرتك هو دلوقتي ما وشه ما بيضش يعني معناه وحش ولا كويس؟ بقى عين هو ما بيفهمش يعني ما يعرفش يعني العقل الذهنية اللي عنده دي مش مخليه يفهم قوي يعني ما يعرفش حاجة بسيطة.
طيب في سؤال تاني ولا حاجة؟ طيب اختنا المتصلة كانت بتسأل بتصلي القيام يعني قيام الليل بعد صلاة العشاء مباشرة ده ينفع؟ اه طبعا ينفع لكن الافضل ان يكون صلاة القيام في الثلث الاخر من الليل. لو قدرنا نأخر صلاة القيام للثلث الاخير من الليل يبقى افضل لكن لو خفنا ان احنا مش هنستيقظ ونصحى لها يبقى في الحالة دي لو صليناها بدري بعد العشاء يكون أفضل زي ما بنعمل كده في رمضان في تراويح رمضان. طيب الأخت صلت القيام بعد العشاء مباشرة هل كده يعني يمنعها أن تقرأ مثلا القرآن لو صحيت مثلا في ساعة متأخرة من الليل أو أنها تستغفر الله أو تذكر الله أو تسبح أو تدعو الله عز وجل؟ أبدا ده أنت لو ربنا أكرمك وصحيت ساعة بدري قبل الفجر فالساعة دي استفيدي منها بالذكر والاستغفار وقراءة القرآن والدعاء لله عز وجل لأنه الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل ربنا عز وجل إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث آخر من الليل يقول هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ وبالتالي إذا استطاع المسلم أن يكون مستيقظ في هذه الساعة ليذكر الله ويسأل الله ويدعوه ويستغفر ويسبح ويقرأ القرآن يكون هذا شيء طيب جدا. ولو الإنسان لم يستيقظ لهذه الساعة خلاص لا عتاب عليه ولا إثم عليه غير أنه فاته هذا الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى. أما ما تفعليه بعد العشاء فشيء طيب لا يمنعك أن تقرأي وأن تستغفري بعده وأن تفعلي بعده من العمل الصالح ما يسر الله عز وجل لك. بنتنا المتصلة اللي كانت بتسأل امبارح عن نفقة ابنها من الطليق من الزوج الأول وإنه في بعض الأحيان النفقة دي جزء منها بيدخل في مصروف البيت فأنا ذكرت قلت إذا كان أبوه بيدفع لك النفقة الكاملة نفقة السكن ونفقة الدواء إن احتاج ونفقة المدارس والدروس ونفقة الطعام والشراب ونفقة الملابس يعني الراجل مش مخلي على حطه غبار كما يقولون يبقى في هذه الحالة احتاطي إنه مفيش حاجة تدخل من فلوس الولد إلى مصروف البيت. عايزين فلوس الولد تكفي الولد إن فاض منها بندخره كفته يدوب يبقى خير وبركة. إنما لو هو بيدفع الأكل والشرب والكلام ده إنما ما بيدفعش مثلا بدل السكن والولد ساكن معاكي مع الزوج الحالي طيب ما احنا كان ممكن يكون بيدفع بدل السكن لما بيدفعش أبوه خلاص. إذا لو دخل جزء في الحالة دي من مصروف الولد في مصروف البيت في مقابل إن هو ساكن معانا بدون مقابل فطبعا دي ما فيهاش مشكلة إن شاء الله عز وجل ولا عليك لوم ولا عتاب ولا إثم. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا برضو الزوج الله يكرمه يعني بينصح لنا لما بتعطس بتقول كلام كده بعيد عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يا بنتي ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا ونصحنا ودلنا عليها عليه الصلاة والسلام. قال كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في الصحيحين إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. فهو علمنا كل المطلوب في الخير وعلمنا كل المحظور في الشر عليه الصلاة والسلام. من ضمن اللي علمه لنا عليه الصلاة والسلام إنه المسلم إذا عطس يقول الحمد لله، واللي سمعه وجالس معاه لما يسمعوا عطس وحمد الله عز وجل يقول له يرحمك الله. الرجل العطس يروح رادد التحية على صاحبه اللي قال له يرحمك الله، يقول له يهديكم الله ويصلح بالكم. عشان كده زوجك محق لما بيقولك الكلام اللي انت بتقوليه ده لم ترد به سنة النبي عليه الصلاة والسلام، او هو كبر موضوع سنة كده وقالك محدثة وبدعة. احنا عايزين نتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام حتى في العطاس، حتى في الاكل، حتى في الشرب، حتى في النوم، حتى في الملابس، حتى في كل شيء. ليه؟ لانه لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اسمعي كلام زوجك فقد نصحك بالنصيحة الصحيحة. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا كان لها سؤال اخر بتقول انا عندي وسواس الموت. شوفوا لما اخواتنا ونسائنا استسلموا لفكرة الوسواس سموه في النهاية. اللي عندها وسواس طهارة تقول لك عندي وسواس طهارة، والتانية عندها وسواس صلاة، والتالت عنده وسواس طلاق او عندها وسواس طلاق، ودي صاحبتنا او بنتنا عندها وسواس الموت. وتذكر الموت والخوف مما بعد الموت، ودي حاجة وحشة؟ ده حاجة طيبة وجميلة. النبي نفسه عليه الصلاة والسلام هو اللي امرنا ان احنا ما ننساش الموت ابدا، بل امرنا ان احنا نتذكر الموت، بل امرنا ان احنا نكسر من ذكر الموت. لان ذكر الموت يجعل الانسان منا لا يتجرأ على الذنوب وعلى المعاصي، ويجعل الانسان منا لا يتأخر عن اداء واجبات الله وفرائض الله تبارك وتعالى، ما هو حاسس هيموت فبيعمل صالحا ويجتهد في اجتناب الذنوب والمعاصي. يعني ايه التذكر الموت في حد ذاته؟ ما هوش حاجة وحشة. امال ايه اللي قلبه وسواس؟ اللي قلبه وسواس ضعف الايمان عندنا وضعف العزيمة عندنا وسيطرة الشيطان علينا. الشيطان قلب الورقة الصفحة على الوجه القبيح السيء وخلى تذكر الموت كأنه شيء وحش وكأنه مرض نفسي وكأنه مس وجن وسحر وعفاريت، وبالتالي بتتعب صاحبتنا وتتعب بنتنا وتتعب أختنا. أبدا ما تستسلميش للشيطان. طبيعي ان احنا لما نسمع خبر وفاة فلان نتذكر الموت اكتر واكتر من قبل شوية. طبيعي لو تاني يوم سمعنا برضو موت فلانة برضو بنتذكر الموت اكتر ما كنا قبل شوية. ده وضع طبيعي مش عندك لوحدك يا بنتي، عند الناس كلها. بس خدي بالك زي ما فهمتك انه تذكر الموت ده النبي هو اللي امرنا به عليه الصلاة والسلام. قال تذكروا هازم اللذات، يعني الموت. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام أكثروا من ذكر هادم اللذات. يبقى النبي كان بيدلنا على وسواس، يعني إن احنا نوسوس نفسنا. حاشا له صلى الله عليه وسلم أن يدلنا على هذه النصيحة اللي مش في محلها، إنما أراد بنا خيرا أن نكثر من ذكر الموت حتى يكون هذا دافعا إن احنا نؤدي فرائض الله وواجبات الله من ناحية وما نتأخرش عنها، وإن احنا نجتنب ونبتعد عما يغضب الله عز وجل من الذنوب والمعاصي. استعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، واعملي صالحا. أول ما تحس بالأمر ده قوم امسك المصحف، قوم اتوضي وصلي لك ركعتين، قومي احضري درس علم ولا حلقة قرآن وهكذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. معنا اتصال. السلام عليكم.
ازيك شيخ شعبان؟
مرحبا مرحبا،
كل سنة حضرتك طيب
وانت بالصحة والسلام والله يكرمك.
شيخ شعبان، هي الأضحية أطلع منها قد إيه؟ احنا مش عارفين بالضبط نطلع منها قد إيه. يعني مثلا لو جارتي برضه عاملة أضحية ينفع أديها ولا هي عندها أضحية ما أديهاش؟
حاضر.
وامسك لدرتي قد إيه وأطلع منها قد إيه؟
حاضر حاضر إن شاء الله.
السؤال الثاني شيخ شعبان بالله عليك.
نعم.
طيب لما تيجي تصيمي يا شيخ شعبان تصيمي ست البيض، تصيمي الدين الاول وتصيمي ست البيض الاول. انا صمت الدين اللي علي الاول.
نعم.
لما صمت الدين اللي علي الاول انا عندي انمية اصلا، تعبت خالص، رحت كشفت عند الدكتور وحللت، قال لي انت عندك انمية عالية، داني بالشعب وداني حقن، وقال لي ريحي شوية في الصيام. فلسه ما كملتش علاجي، وشهر شوال يعني زي ما انت عد يعني على طول ما لحقتش اصوم الست البيض.
نعم.
انا علي اسم كده يا شيخ ولا ايه؟
حاضر.
الله يبارك لك يا رب ويديك الصحه وطول العمر.
حاضر. الله يكرمك، بارك الله فيك. اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه
الله. اتفضل يا اخي.
ايه باش.
اتفضل يا حبيبي.
ايه شيخ
اتفضل.
حضرتك انا دلوقتي لما بقرا القران
ما توطي التلفزيون مش احسن؟ طيب السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اخونا الفاضل عايزين نشترك حضرتك في السؤال.
اتفضل يا حبيبي اتفضل، عندك سؤال اتفضل. تفضل يا عمي بس وطي التلفزيون الله يكرمك.
حاضر يا مولانا حاضر. قول لي حضرتك ايه؟
نعم.
عايزين بس حكم العقيقه توزيعها ايه؟ وعلى حسب ايه؟ على حسب النية ولا ايه؟
حاضر. حاضر يا عمنا. طيب ناخد اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا اختنا.
ايوه
اتفضلي.
ايوه اتكلم معايا.
اتفضلي الشيخ معاكي على طول اتفضلي.
طيب السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ بس عايزة معلش انا اول مرة اتكلم.
براحتك.
انا واحدة بقالي 31 سنة متزوجة.
ايوه.
ومعايا 3 اولاد، فكل هدفي في الحياه كنت اعلم اولادي دول واخليهم حاجه كويسه.
كويس.
وعشت ما يرضي الله وتعبت قوي لحد ما علمتهم وكليات حلوه وكله وجوزته. واكتشفت من 4 سنين ان جوزي متجوز.
ايوه.
متجوز واحده مرات صاحبه.
ايوه.
وكانوا بقى ماشيين قبل الجواز وحاجات من دي، وخلعت جوزها وخدته. فلما عرفت اللي هي كده طلقها ورجع.
رجع لك يعني؟
كانوا العيال. نعم؟
رجع لك يعني؟
طلقها ورجع. هي حاولت بقى بقى لعبها تاني، خدته والسكك ملناش فيها اعمال وحاجات زي كده، فسبتها. رجع طلقها تاني بعد ما سبناه معاها اصلا.
ايوه.
فقعد شهرين وما طقش وطلقها واحنا بعيد عنه، ورجع كانت اخر طلقه.
ايوه.
فلو سمحت يعني بس بالراحه عليه معلش. فطبعا راحوا دار القسط ومش عارفه ايه ما نفحش. فرجعت تاني ان هو هي ان هو راح ينفع ان طلقه تقع ولا كده ما نفحش، لان ثلاث طلقات صراحه بقى سايم الطلاق.
ايوه.
فدلوقتي بتلعب عليه وكده واتجوزت. فلما اتجوزت حضرتك يا شيخ هو بيكلمها وهي بتكلمه. فانا لما لقيت الوضع كده وبيتفقوا ان هم يرجعوا لبعض تاني بعد محلل وكده، فانا ما الوضع ما عجبنيش، لان انا واحده حجه عيالي الحمد لله يعني ربنا كرمني فيهم حججوني وعملت عمرتين والحمد لله، فانا الوضع ما رضيتش بيه، فانا خليته يبعد عني. فدلوقتي هل انا علي مش راضي يطلقني؟ فانا مش مشكله، فهل علي انا بقى وزر؟
حاضر حاضر. طيب اختنا المتصله الله يكرمها بتسال، عندها 41 سنه وتزوجت وطلقت وتزوجت وطلقت، والان اخوانها كل ما ياتي متقدم ليخطبها بيرفضوا، كان هم في نفسهم انت اتجوزتي مره وطلقتي والتانيه وطلقتي خلاص احنا عرفنا نصيبك، كانوا يقولون هذا زي ما بيحصل كده عندنا في الاسر وفي الريف، يقول لك خلاص انت عرفت نصيبك. فهي بتسال، هي دلوقتي عندها 41 سنه وطبعا سبق لها الزواج مرة واثنين، هل يجوز أن تزوج نفسها بنفسها؟ أولا أنا عايز أقول لإخوانها أنه لا يصح ولا يجوز للولي أن أن هو يتعنت في مسألة زواج أخته ولا بنته. ليه؟ لأنه العنت ده في استعمال سلطة الولاية على المرأة ولا على الأخت ولا على البنت ممكن يؤدي لنتائج سيئة. وهي اهي بتسأل اهي أزوج نفسي بنفسي، ده أبسط الأمور، إن هي يفلت زمام الولاية من تحت إيديكم وتروح تجوز نفسها. فإذا كان الخاطب المتقدم حتى لو طلقت مرات، المتقدم ابن ناس طيبين وصاحب خلق وصاحب دين، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. من الفتنة في الأرض والفساد الكبير إنه بنتنا بدأت تفكر أزوج نفسي بنفسي. أما إجابة سؤال بنتنا فأنا أقول يا بنتي لا تفعلي هذا أبدا، أرخى الزواج في الدنيا الذي لا قيمة له عند كثير من الأزواج إنه المرأة تروح تزوج نفسها مع الزوج منها لنفسها كده بعيد عن أهلها، ده أرخى الزواج في الدنيا. ولا قيمة للزوجة عند كثير من الأزواج إلا من رحم الله عز وجل، تزوجها بالساهل يروح سيبها بالساهل، يطلقها بالساهل، تزوجها كده بدون أهله وبدون 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 فيهنها ويشتمها ويضربها وينتقص كرامتها وهكذا، لأنه عارف إن مفيش في ظهرها رجالة كما يقولون، فينفرد بيها ويوريها المرين أو الأمرين كما يقولون. عشان كده اوعي ابتداء تعمل العملة السودة دي انك تزوجي نفسك بنفسك، ده من ناحية الواقع. اما من ناحية الدين هو ده حلال اصلا؟ لا ابدا، ده مذهب جمهور اهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة واهل الظاهر انه لا يجوز للمرأة ان تزوج نفسها دون وليها. قال عليه الصلاة والسلام والأحاديث في هذا الباب يا بنتي واضحة وصريحة، قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام اوعى تخلفيه. وقال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. اسمعي كلام النبي واوعي تعملي العملة دي، بل الحديث ورد بمعنى أصعب كتير من اللي سمعتيه. قال عليه الصلاة والسلام لا تزوج المرأة المرأة، يعني المرأة لا تكون ولية لامرأة أخرى، لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإنما الزانية هي التي تزوج نفسها. فالأحاديث ديت يا بنتي مرعبة، إيه اللي خليك تخش في حسبة برما الخسرانة مقدما ديت اللي النبي قال عليها لا نكاح إلا بولي، يعني لا ينعقد النكاح بغير الولي، والأولياء الحمد لله موجودين إخوانك، وإيه اللي خليك تخش في الحسبة الصعبة دي والنبي بيقول فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. الله يكرمك يا بنتي لا تفعلي إلا بتنسيق مع إخوانك وبإذنهم وبعلمهم وشهودهم وحضورهم، حتى لا تكون الزواج رخيصة ولا تكون أنت رخيصة عند الزوج المتقدم فينفرد بيك ويذيقك الأمرين والعياذ بالله. لا أبدا، هي لو استطاعت أن هي تتفاهم مع إخوانها وأهلها لا شك أنه هتلاقي فيهم واحد باقي عليها شوية، هتلاقي فيهم واحد متفهم ظروفها متفهم رغبتها في النكاح وحاجتها إلى العفة والكلام ده، يعني مش كلهم يكونوا متصلبي الرأي ومتشددين في رفض الزواج بالكامل، إنما قد تأتي في واحد أو اثنين يكون عندهم نوع من التفاهم لحالتها، وهي تتعامل معهم بالحسنة وتتعامل معاهم على ان هم كبرها وعلى ان هم اخوانها واوليائها، ما تتعاملش معاهم على ان هم راس براس وان هم ند وهي ند ليهم، في الحالة دي يقول لا طب روحي اضربي دماغك مش عارف في ايه كما يقولون، لا احنا عايزينها تأخذهم بالرفق واللين، فلعل الله عز وجل ان يفتح قلبهم فيزوجوك بانفسهم حتى لا تقعي فريسة في زواج نفسك بنفسك، فيكون الزواج من ناحية هنا حرام في الشرع، ومن ناحية تانية زواج نتائجه يعني كلها خسائر والعياذ بالله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة بارك الله فيها في مشاكل بينها كزوجة ابن وبين حماتها، مش انت الوحيدة يا بنتي ولا بيتك الوحيد اللي فيه نوعية المشاكل دي، ياما بيوت كتير جدا وزوجات أبناء كتير جدا بينهم وبين حماتهم مشاكل. ليه؟ لأن احنا لا الحما متفهمة ظروف البنت، يا ان البنت دي زوجة ابنك، يعني زوجة حبيبك، خدامة حبيبك، هتبقى أم أحفادك فيما بعد، دي زي بنتك، وانت ليك بنت متزوجة برة، أحسن لزوجة الابن هنا، ربنا يكرمك في بنتك المتزوجة عند الناس برة. فالحموات مش كلهم بيتفهموا الصورة دي، إنما اللي في دماغها إن هي بقى خلاص جات خدت الولد وسحبت ابنها منها واستأثرت بيه وما عادش يسأل في أم ولا يسأل في أخته والكلام ده، اللي هي الروح التنافسية ما بين الحما وبين زوجة الابن. ويا سلام بقى لو الحما عندها بنت ما تزوجتش لسه، ودي طبعا تزوجت ابنهم، يبقى بنتنا احنا ما اتجوزتش وبنت الغرب اتجوزت ابننا، فيبقى في روح نوع من الحياة التنافسية اللي ما فيهاش روحة نفسية بسبب الموضوع ده. وهم برضو ازواج الابناء رخرين ما همش سهلين. ليه؟ لان بنقول لها يا بنتي دي زي امك، بل هي امك يا بنت الناس، دي ام زوجك، ام حبيبك يا بنت الناس، دي أكبر منك سنا يا بنت الناس، أطيع الله عز وجل فيها، وإن أذتك كفي عنها أذاك من ناحية وتحملي أذاها من ناحية تانية، أولا عشان خاطر ربنا تبارك وتعالى، ثانيا مراعاة لسنها ومراعاة لمنزلتها كأم، وبرضو عشان ما تحطيش زوجك في بؤرة المشاكل والنكد، لأنه أنتم متصورين الزوج بحاله إيه، أمه من ناحية وزوجته من ناحية أخرى، إذا مال ناحية أمه شوية وطيب خطر أمه شوية تعتبر الزوجة أن ده على حسابها وأنه كده ما خدش حقها وكده ضيس عليها وظائمها، ولو مال ناحية الزوجة شوية وأنصفها وقال له والدته يعني هي ما غلطتش برضه وهي مش عارف إيه، يا ده يدق بقى على الأم واللي هتعمله فيه. فما هو ما بين النارين دول، نار الزوجة من ناحية ونار الأم من ناحية. ارحموا هؤلاء الأزواج، أنت ارحمي ابنك يا حمتها، وهي ترحم زوجها يا زوجة الابن حتى تستقر الحياة. طيب الوقت في مشاكل وفي نكد وانا لا بخدمها ولا عايز اشوفها ولا عايز ادخل عليها، ده ينفع؟ ينفع في الظروف اللي احنا فيها، ظروف المشاكل دي ينفع دلوقتي اسرانا للنكد والمشاكل، لكن ده يبقى وضع طبيعي مستمر؟ لا طبعا مش وضع طبيعي مستمر. انا بسأل البنت الزوجة دي، يا بنتي انت ترضي ان زوجة اخوك تقاطع امك المقاطعة دي؟ ترضي ان زوجة اخوك تعمل نفس العمل اللي انت بتعمليه مع حماتك؟ طبعا مش هترضي، وكلكم هتيجوا عليها وانت ما احترمتهاش وانت ما قدرتهاش، واصل اخونا هو اللي ني وضعيف، واصل مش ده اللي هيحصل. طب برضو ما تحطيش زوجك في الموقف الصعب ده، ولا تحط نفسك في الموقف الصعب ده. يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لو لم يكن لحماتك من حسنة إلا إنها أم زوجك حبيبك، لكفى هذه الحسنة إنك تحسني إليها الظهر كله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه. أختنا المتصلة كانت بتسأل عن الإنسان المسكين اللي هو يعني كان عنده يعني بنقول نقص ذهني أو شيء من هذا القبيل، وحكت طبعا قصة طويلة، واللي شافوا إنه شكله تغير واسمر بعد مش عارف الموت والكلام ده. يا جماعة يا ناس يا طيبين يا أهلنا يا إخواننا يا أخواتنا، لا تنشغلوا بهذه الأمور التي لا تقدم ولا تؤخر ولا تسمن ولا تغني من جوع، هتتعبكم ومش هتنفع الميت بحاجة. تفضلوا تعبانين ومتوسوسين، ويا ترى كان ميت كويس ولا مش ميت كويس، يا ترى له خاتمة حسنة ولا مش خاتمة حسنة، يا ترى يا ترى ايه اللي دخلنا في الحسبة اللي ملهاش لازمة دي؟ امال ننشغل بيه مولانا، ننشغل باللي ينفع الميت، اللي ينفع الميت الدعاء له، انشغلوا بالدعاء للميت، اللي ينفع الميت طلب المغفرة له، اللي ينفع الميت الصدقة عن الميت، اللي ينفع الميت لو عليه دين نأديه، اللي ينفع الميت لو عليه زكاة ما طلعهاش نطلعها، اللي ينفع الميت لو عليه صيام ما صاموش نصومه أو نطعم عنه، اللي ينفع الميت ان احنا نعمل له عمرة لو ربنا موسع علينا، ولا نعمل له حجة لو ربنا موسع علينا، هو ده اللي ينفع الميت اللي احنا لابد اننا نشغل به. انما يا ترى مات شهيد ولا مش مات شهيد، وهنعمل ايه يعني؟ افترضي جدلا انه قالوا لنا مات شهيد 10 شهداء في بعض، ده هيزيدنا احنا ايه يعني؟ ايه اللي هيحصل فينا احنا يعني؟ احنا عايزين ننفعه هو، عايزين نفيد الميت، فننشغل بما ينتفع به الميت. انما بقى اسمر ولا بيض ولا مش عارف فلان شافه في الحلم ايه وفلان شافته في الحلم ايه، الكلام ده كله الشيطان بيضحك علينا بيه عشان يبعدنا عن ان ننشغل بالشيء المهم، ألا وهو كل ما ينفع الميت بعد موته، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة كان بتسأل الأضحية يا ترى تتقسم إزاي الأضحية؟ إحنا ما عندناش نصوص قطعية في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام إزاي تتقسم الأضحية، إنما قال عليه الصلاة والسلام كلوا وتصدقوا وادخروا. كلوا يعني أنتم، كلوا أهل البيت، تصدقوا يعني للفقراء والمساكين، وادخروا يعني ممكن نشيل شوية حتة منها ولا حتتين منها في الفريزر أو في التلاجة. كلوا وتصدقوا وادخروا. بعض أهل العلم يقول كلوا وتصدقوا وأهدوا، يعني صلوا بها الأرحام، ما فيش مشكلة. طب في النهاية هنعمل إيه؟ والله ممكن نخلي ربع نأكله وربع نهديه لصلة الأرحام، وربع نتصدق به على الفقراء والأرامل والمساكين، وربع نحطه في التلاجة نشيل. أي وضع من الأوضاع دي نعمله إن شاء الله يجزئ ويفيد وينفع عند الله تبارك وتعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا انشغلت بصيام القضاء أولا عشان بعد كده ناوية، كانت ناوية طبعا تصوم الستة من شوال، الحمد لله صامت القضاء بتاعها، ويبدو ان هي بدأت في صيام الست من شوال لكن تعبت، فالطبيب قال لها ده انت عندك انيميا ومنعها من الصيام، اعمل ايه في بقية الستة من شوال؟ ما تعمليش حاجة، اللي منعك عن صيام الست من شوال مش بخطرك ولا بمزاجك، اللي منعك ده التعب والمرض، وليس على المريض حرج. ده احنا لو في شهر رمضان نفسه وتعبت ومرضت يبقى تفطري في رمضان، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ورمضان ده الفرض، فما بالك بقى بصيام النافلة؟ هذه واحدة، فأنت ما عليكش لوم ولا عتاب. الأمر الثاني، إيه رأيك بقى أن ربنا إن شاء الله تبارك وتعالى هيكتب لك أجر صيام الستة من شوال رغم أنك ما صمتهمش، بسبب أنك كنت عندك نية وعزيمة مؤكدة أنك هتصوميهم، ولم يمنعك من صيامهم إلا المرض والتعب وكلام الطبيب. اللي ايه رأيك بقى في البشرة دي؟ خدي بقى الحديث بتاع النبي اللي هو يفيد المعنى اللي شرحته ده، قال عليه الصلاة والسلام اذا مرض العبد او سافر كتب الله له اجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. اللي هو سليم كان بيصوم النوافل ولما مرض ما بقاش يصومها، ربنا يكتب له اجر النوافل اللي كان بيصومها كأنه بيصومها سواء مرض أو سافر. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بارك الله فيك. المهم الحمد لله إن أنت أديتي صيام القضاء اللي هو دين ربنا تبارك وتعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عمنا المتصل كان بيسأل عن العقيقة، العقيقة سنة لا هي فرض ولا واجب، إنما هي سنة عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وهي سنة تنفع الأبوين من ناحية وتنفع الولد أو البنت من ناحية أخرى. قال عليه الصلاة والسلام كل مولود مرتهن بعقيقته، وبالتالي إذا ذبحنا العقيقة فنذبحها وتكون الذبيحة كما نذبح الأضحية، يعني تكون الذبيحة سليمة خالية من العيوب، وتكون الذبيحة وفيرة اللحم، وتكون الذبيحة وفيرة وافية السن، ومن العقيقة نأكل، ومن العقيقة نهدي صلة للأرحام، ومن العقيقة نتصدق ضروري على الفقراء والمساكين، ومن العقيقة لو فاض منها شيء نحطه في الفريزر وندخره لأهل البيت فيما بعد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب، على العموم سؤال أختنا المتصلة الأخيرة اللي هي زوجها تزوج عليها، هي بتقول في النهاية الخلاصة ان انا قلت له يا عم روح انت في حالك وانا في حالي، وطلبت منه الطلاق وهو رفض. انا نصحتي ليك يا اختنا بارك الله فيك، ابقي على عصمة الزواج بينكما، عشان عندك اولاد، الاولاد دول لا يصدموا نفسيا ولا يتأثروا نفسيا بسبب طلاق الام من الاب، في نفس الوقت عشان يعرف يدخل ويخرج يشوف اولاده واولاده يشوفوه، بدل ما تعمل القطيعة بالطلاق. ومدام هو في حاله وانت في حالك خلاص، وانت ارتضيت وهذا الامر مفيش مشكلة. فالسيدة سودة رضي الله عنها في اخر حياتها تنازلت عن ليلتها لامنا عائشة رضي الله عنها، ولم يكن هناك مانع عند النبي عليه الصلاة والسلام، مدام الامر ده تم برضاها هي تنازلت عن حقها ان يكون معاها في البيتوتة او يكون معاها في الحق الشرعي او غيره. فلكن استبعدي فكرة الطلاق بارك الله فيك، وحافظي على شكل الاسرة وقوام الاسرة امام الناس. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، الحمد لله رب العالمين، وصلنا إلى نهاية لقائنا في هذا اليوم، فوقت حلقتنا بالفعل قد انتهى. شكري موصول لحضراتكم على اتصالاتكم وتفاعلكم واستفساراتكم، جعل الله هذا في ميزان حسنات الجميع، والشكر موصول أيضا لفريق العمل، نسأل الله عز وجل أن يجزي الجميع خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وحتى ألتقي بحضراتكم يوم الأحد القادم إن شاء الله في الربيعة عصرا، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.